أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدءا، العبادة هي نوع من المطلوبات الشرعية لا يترتب عليها الغرض المراد منها إلا إذا جيء بها بداعي القربة إلى الله تبارك وتعالى. فحينما يقال أو يفهم من الروايات الشريفة أن الانتظار عبادة، معنى ذلك أنه سنخ مطلوب شرعي لا يترتب الغرض المراد منه إلا إذا جيء به قربة إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن المطلوبات الشرعية تختلف من حيث شدة الاهتمام بها من قبل الشارع المقدس. بعد أن حقق في محله وبنى المشهور شهرة مطبقة عليه من أن الأعمال تابعة أو الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، الأمر بالصلاة متعلق الأمر هو ذات الصلاة، فحينما يأمرنا الله تبارك وتعالى بإقامة الصلاة فذاك يعني بالملازمة وفق نظر المشهور أن الصلاة فيها مصالح يمكن أن يحصل عليها العبد فيما لو أتى بهذه الصلاة. وبما أن هذه المصالح والمفاسد في الواجبات، في المحرمات، في المستحبات، في المكروهات تختلف من مورد إلى آخر، انعكس ذلك على مقدار اهتمام الشارع المقدس بتحصيلها بالنسبة للمطلوبات وبتركها بالنسبة للمنهيات، ولو ضمن دائرة الكراهة وليس بالضرورة أن يكون محرما. المسألة الوجدانية أنه إذا كان الاهتمام الشرعي بهذه المفردات نوع انعكاس للمصالح والمنافع التي تترتب على ذلك الفعل الذي تعلق به الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة، حينئذ لا شك أن بعض هذه الموارد المطلوبة تكون منافعها أكثر من مضارها. ولا يفوتني التنويه هنا إلى أن الشارع المقدس لا يقتصر على وجود مصلحة في فعل من الأفعال فيحكم بمطلوبيته، إنما يحكم بمطلوبية الشيء إذا لاحظ جميع المصالح والمفاسد فيه، ثم مع الموازنة تغلب المصلحة بفارق يعتد به على المفسدة فيطلب. فإن كان الفارق كبيرا فالطلب يكون بنحو الوجوب، وإلا قد يكون بنحو الاستحباب. لماذا؟ لأننا حينما نتحدث عن المطلوبات الشرعية هي جزء من هذا العالم، وعالمنا عالم الطبيعة هو عالم التزاحم. وجهة من جهات التزاحم هي التزاحم في المصالح والمفاسد التي ترتفع أو تترتب على الأشياء. لنضرب لذلك مثلا، التاجر حينما يريد أن يسافر إلى مدينة ويجلب بضاعة لأجل المتاجرة، فإنه لا يحسب الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء، وإنما يلاحظ مجموع ما كلفه قياسا بما يعود عليه من تفاوت قيمتي البيع والشراء. فيحسب تبعا لذلك الوقت الذي أنفقه لأجل تحصيل هذه البضاعة، وأجرة السفر، وأجرة الطعام، والضريبة، وأجرة النقل بالنسبة لتلك السلعة. وهذا كله يطرحه من التفاوت بين سعر البيع وسعر الشراء، وربما كانت هناك مصاريف أخرى. فحينما نقول إنه تابع للمصالح والمفاسد، تابع للحصيلة النهائية كما يعبرون بعد الكسر والانكسار. حينئذ تكون المطلوبات الشرعية بدرجات متفاوتة من جهة اهتمام الشارع بتحصيلها من المكلفين.
نعم.
فيأتي السؤال هنا، ما أهمية انتظار الفرج؟ انتظار الفرج بلا شك مهم جدا في نظر الشارع المقدس. لماذا؟ لدينا جملة من الموارد التي يمكن الاعتماد عليها في تشخيص أهمية هذا المطلوب. حينما لا يصرح الشارع المقدس بأن هذا هو أحسن الطاعات وأفضلها وغير ذلك من التعابير التي تصرح بأنه مهم جدا، لدينا مجموعة قرائن. من هذه القرائن كثرة ذكر هذا الأمر ومطلوبيته في الروايات الشريفة ضمن نطاق الأدلة الشرعية. لماذا؟ لأن التكرار إن لم يكن لفائدة فهو لغو، باعتبار أن أصل المعرفة حصلت بالخبر الأول. فإذا تكرر لمرتين، لثلاثة، لأربعة، لعشرة، لعشرين، معنى ذلك وجود منفعة تترتب على الذكر المتكرر لا على أصل الذكر. وهذا يعطينا إيحاء وإشارة وتأييدا وربما دلالة على أهمية هذا المطلوب، لأنه لو لم يكن مهما لما تعرض له الشارع المقدس بكل هذه البيانات، خصوصا البيانات الابتدائية حينما يبين المعصوم، والتي لا تكون بنحو الاستجابة لسؤال من الطرف الآخر. البيان الابتدائي من المعصوم معنى ذلك هناك مصلحة، وليست هذه المصلحة رفع الشبهة عند شخص بخصوصه قد سأل الإمام، المفروض أنه لم يسأل وقد تكلم ابتداء. مثل هذا الأمر ذكرت عليه روايات كثيرة لا نبالغ إن قلنا إنها متواترة من حيث المعنى. فهذا التكرار إن لم يكن فيه إشارة إلى أهميته حينئذ يصبح كاللاغو، أو لا أقل يوجد عندنا إشعار قوي على أن هذا الأمر مهم، وهذا موجود في مسألة الانتظار. المسألة الثانية التعبير الذي استعملته الأدلة الشرعية في بيان مثل هذا الأمر وبيان مطلوبيته، لأن السلوك لهذا الطريق الذي هو عبارة عن استعمال تعبير مؤثر يعني أنه توجد عناية إضافية من المعبر من المتحدث. وفي بعض الروايات الشريفة التي تحدثت عن الانتظار وعن المنتظرين قالت المنتظر كالمتشحط بدمه في سبيل الله. ولا شك أن هذا التعبير لا يوحي بالمطلوبية فقط، وإنما هو مطلوب ومهم بحيث أنه يكون له بالإضافة إلى الأجر الذي هو أجر لشهيد كالمتشحط، البيان بهذه الطريقة كالمتشحط. بعض الروايات كانت كالمستشهد. هناك روايات أخرى أيضا ببيانات أخرى قاسته بأعمال لا شك أنها عظيمة. وقياس فعل مطلوب بشيء له أهمية بالغة يكشف عن أهمية هذا المطلوب. لدينا جملة من التشبيهات هنا، منها أنه يشبه بمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل بعضها رقته وقالت كمن قاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني ميزة إضافية فضلا عن الكينونة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كمن قاتل معه، بل كمن استشهد معه. وفي مقام التوصيف بالقرب من الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه قالت كمن هو في فسطاطه، بل كمن قاتل بين يديه، بل كمن استشهد معه. والدخول في مشروع وبذل النفس فيه، هذا المشروع يمثل المفصل الأخير من حركة النوع البشري، بحيث تتحقق تبعا لذلك بشارة الأنبياء يكشف لك عن الأهمية القصوى لمثل هذا الأمر المطلوب في الشريعة. هذا مضافا إلى أن ذخرة أو رصيد الإنسان في عمره، رأس ماله هو اللحظات التي يعيشها في هذه النشأة في الدار الدنيا. فإذا تبين لنا أن بعض التكاليف من حيث امتدادها على عمود الزمان تستغرق مدة طويلة، فهذا يعني أن الشارع المقدس مع علمه باستغراقها لكل هذه المدة أي استهلاكها لرصيد الإنسان المتمثل بعمره، فذلك يعني أنه راجح إلى حد بعيد، وإلا لما قبل الشارع المقدس أن يضيع عمر الإنسان بمثل هذا الأمر. والانتظار عبادة مطلوبة، هذه العبادة تستغرق العمر كله إلى آخر لحظاته.
طيب سمعت شيخنا سؤال، يعني من المعروف أن العبادة هي الصلاة والصوم، وهذه الفروع هي تسمى بالعبادة، هذا المعروف. كيف يمكن تسمية قضية مثل قضية انتظار الفرج بالعبادة وهي يعني ليست من الفروع على ما أعتقد؟ كيف تجيب على هذا؟
بينا في أول الحديث أن العبادة عبارة عن سنخ ونوع مطلوب شرعي لا يتحقق الغرض المراد منه إلا من خلال الإتيان به بداع القرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا ينطبق على كل المطلوبات الشرعية بهذا القيد. والانتظار حينما تصرح الروايات بأنه من أفضل العبادات وأنه يستحق عليه الأجر العظيم، فذلك يعني أنه مطلوب بنحو العبادية، أي يطلب منك أيها العبد إذا أردت أن تمتثله أن تأتي به بداع القرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا يوجد ما يحصر العبادة بالصلاة والصوم والجهاد وغير ذلك من الموارد.
طيب سمعت الشيخ هنا، يعني هذه العبادة أصبحت يعني من أفضل العبادات، يعني أفضل العبادات هي المعروفة الصلاة، يعني ما الميزة في هذه القضية بحيث أصبحت حالها حال أفضل العبادات؟
الروايات تصرح بأنه من أفضل العبادات إذا أردنا أن نأتي إلى الصلاة، فباعتبار أن المنتظر لابد أن يكون ملتزما ولا نريد أن نسبق البحث. وأولى مفردات الالتزام بالنسبة للفروع الإتيان بالصلاة التي هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. ونحن لسنا بصدد بيان أن الانتظار أفضل من الصلاة، لم نصرح بذلك، وإنما نقول حينما تقول الروايات فإنها تكشف عن أهمية البالغة. لم نذكر ولا نذكر بعد ذلك أنه أهم من الصلاة ومن سائر العبادات، وقد يلوح هذا المعنى من الروايات، لكننا لم نقله ولم نبني عليه إلى الآن، على الأقل في حدود ما تأملنا به من الروايات. إذن لم نلتزم ليقال بأنه يرد هذا الإشكال. كنا نتحدث عن الكواشف عن أهمية هذا الأمر المطلوب من الشارع المقدس، بينا مجموعة من الشواهد، ومن الشواهد الأخرى يمكن للعقل أن يقف على بعض المصالح المترتبة على فعل من الأفعال، وسيأتي في طيات البحث إن شاء الله تبارك وتعالى أن هناك جملة من المنافع المهمة التي تترتب على انتظار الإنسان بالمعنى المطلوب شرعا.
طيب يعني سمعت الشيخ هنا، كيف يمكن أن نثبت هذه القضية أنه هذه المنزلة هي من أفضل الأعمال؟ كيف نستطيع أن نثبت لنا كمدرسة أهل البيت وكذلك للمدارس الأخرى؟
كل حديثنا السابق من إعطاء الضوابط العامة التي يمكن من خلالها الوقوف على مقدار ولو إجمالي من أهمية مطلوب من المطلوبات الشرعية دليل على أهميته. حينما نقول تكرر ذكره في الروايات الشريفة، اللسان المتبع، قياسه بأعمال مهمة أخرى لا شك في أهميتها، مضافا إلى الأمد الزمان الذي يستغرقه امتثال التكليف، طبيعة اللسان المستعمل في هذه الروايات، هذه أدلة ومؤشرات بمجموعها، إن لم نقل كل واحد منها يشكل دليلا، بمجموعها تشكل دليلا لا لبس فيه يثبت لنا أهمية هذا التكليف. وأما بالنسبة للطرف الآخر فالمسألة ترجع إلى الجذور، لابد من إثبات وجود الإمام والاتفاق عليه وأننا ننتظر ظهوره ثم نعم. بعد ذلك إذا ثبت هذا الأمر للآخر وتمت الحجة عليه يأتي البحث في التفاصيل. إذا نعم. نرجع إلى أساس المبنى ثم نرجع إلى فروعه.
أحسنتم. طيب سماحة الشيخ، يعني هنا الانتظار، ماذا يعني الانتظار؟ يعني إذا كان هل هناك أولا هل يقسم الانتظار إلى أنواع؟ طيب ما معنى الانتظار حتى المشاهد يعرف الانتظار؟ هل مجرد أنه فقط في ذهنه أنه ينتظر، أم أن هناك قضايا يمارسها الإنسان حتى يصبح منتظر؟ تفضل سماحة الشيخ.
وفق الضوابط العامة، باعتبار أن لفظة الانتظار مع مشتقاتها المنتظر ينتظر وغير ذلك من الألفاظ، المصدر من حيث أنه ورد في الأدلة الشرعية.
نعم.
القاعدة تقول في مقام تحديد معاني الألفاظ الواردة في الأدلة الشرعية يرجع إلى المعنى العرفي.
نعم.
والمقصود يراد بالمعنى العرفي المعنى الظاهر من اللفظ المنسبق إلى الذهن لكن في زمان صدور الحديث، وليس المعنى الذي ينسبق إلى الذهن في زماننا، وليس المعنى الذي وضع له اللفظ. نعم، قد نعتمد على المعنى الظاهر في زماننا لنثبت أن المعنى الذي كان منسبقا إلى الذهن في زمن صدور الحديث هو نفس هذا المعنى، تحت عنوان ودليل وهو الاستصحاب القهقرائي يسمونه. يعني بتعبير آخر، الأصل هو أن الألفاظ لن تنقل إلى معنى جديد.
نعم.
وأما الرجوع إلى المعنى اللغوي الذي يصرح اللغوي بأن اللفظ وضع له،
نعم.
ولا نكتفي بأنه يقول معناه كذا وكذا وكذا،
نعم.
لأن مثل هذا التعبير كما هو شأن أكثر كتب اللغة هو حصر موارد الاستعمال وليس التعرض لتشخيص المعنى الحقيقي في مقابل المعنى المجازي.
نعم.
إذن مسألة تحديد المعاني التي تقصد من ألفاظ وردت في سياق دليل شرعي أو ضمن دليل شرعي هو المعنى العرفي في زمان صدور ذلك الحديث، لا أقل، اعتمادا على أصالة عدم النقل وهو المسمى بالاستصحاب القهقرائي. قد نعتمد على الظهور في زماننا والانسباق في زماننا إلى الذهن فنقول المعنى متحد. حينما نأتي إلى العرف ونسأله ما هو الانتظار، ابتداء لنقسم كما فعل القوم.
نعم.
الانتظار بعضه سلبي، أن لا يتحرك الإنسان وإنما يضع يده على خده منتظرا ظهور الإمام أو يقول أنا منتظر. وأما الحصة الأخرى فهو المعبر عنه بالانتظار الإيجابي، بمعنى أن يهيئ الإنسان المقدمات المرتبطة بما ينتظره. لا يصح أن تقول مثلا لوالدك الذي كان مسافرا كنت أنتظرك، إذا كان مجيئه يستدعي أن تهيئ بعض الأمور. ماذا أفعل بانتظارك؟ أو هل تسمي هذا انتظارا؟ لابد من تهيئة الأمور قبل ذلك. حينما نتحدث عن ظهور الإمام عليه السلام وننتظر ظهوره فإن ذلك يعني بالضرورة تهيئة المقدمات لقدوم الإمام والشروع بتطبيق مشروعه الكبير على أصقاع الأرض وبقاعها، وهذا يعني إعداد النفس وتقوية قابلياتها من جهة المعرفة، من جهة القدرة على الصبر، من جهة العزم والإرادة على الإطاعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه فيما لو ظهر. بدون ذلك إذا سألنا العرف هل هذا هو من الانتظار، يقول لك ليس هذا من الانتظار، مضافا إلى أن الوجدان يكذبه. هل تصدق نفسك إذا كنت جالسا واضعا يدك على خدك وتقول أنا منتظر فلان دون تهيئة المقدمات؟ حينئذ كما قلنا العرف يكذب ذلك والوجدان ينفيه بالمرة. وهذا يعني أن الانتظار الذي ذكرته الروايات والتي حثت عليه يراد منه الانتظار الإيجابي الذي يستدعي تهيئة المقدمات وتقوية الملفات والقابليات عند النفس بحيث يكون مستعدا لحصول ذلك الحدث.
نعم. طيب سمعت الشيخ، هل هناك يعني مقدمات أو التهيئة أو هذا الانتظار الإيجابي، هل يمكن عكسه على تهيئة النفس من ناحية استقبال يعني هذا الفرج العظيم؟ هل هناك يعني مثلا تهيئة نفترض جيوش أو تهيئة شيء أم لا؟ المقصود انتظار الفرج هي تهيئة النفس فقط.
الانتظار كتكليف
نعم
ينطبق على الأفراد فرد فرد، وأنت تنظر إلى نفسك من هذه الناحية.
نعم.
لا أقول أنه لا يراد التهيئة بسمة اجتماعية، بل ذلك مطلوب ولكنه تحت عناوين أخرى، لكن يبدو من الأدلة التي تحدثت عن الانتظار أنها بصدد إنشاء أو جعل تكليف، هذا التكليف يتوجه إلى الأفراد من جهة كون كل منهم فرد بخصوصه. التكاليف تنقسم إلى قسمين، تكليف يراد منه نتيجة واحدة من المجموع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاتحاد لا يتحقق من طرف واحد إلا أن يتفق معه الآخرون ويشتركون معه. هذا التكليف بالتالي ممكن أن يتحرك شخص باتجاهه، لكن الآخر إذا لم يقبل بالاتحاد حينئذ يكون تقصيره سببا في ضياع ما كلف به هو وضياع جهود الآخرين، فتكون المؤاخذة أعظم عليه. وأما بعض التكاليف الأخرى من أمثال اتقوا الله حق تقاته أو واتقوا الله، تقوى الله تكليف وخطاب ينحل إلى تكاليف بعدد الأفراد، فكل من الأفراد يصدق عليه أنه مكلف بخصوصه بتقوى الله تبارك وتعالى باعتبارات أخرى قد يكون لذلك انعكاس على بقية الأفراد ويأخذ سمة جماعية، لكن بعنوان خطاب هذا الخطاب ينحل بعدد الأفراد فكل بخصوصه مكلف بتقوى الله تبارك وتعالى. وهكذا يلوح أن الانتظار المطلوب ينحل بعدد الأفراد فكل منهم مكلف بانتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والآثار على الأقل جملة من الآثار خصوصا ما سنلاحظه في بعض الروايات يتحقق على المستوى الشخصي ولو لم يأخذ طابعا جماعيا.
طيب سمعت الشيخ، نحن نعرف أو نسمع عن الروايات التي تحث على الانتظار، يعني هل من المطلوب البحث في أسانيد هذه الروايات أم ماذا؟
لا شك أننا نريد أن نقرأ ما تريده الشريعة ونشخصه. فإذا فرضنا أن مسألة من المسائل قامت عليها الأدلة المتواترة، بمعنى أننا نجزم بصدور هذا المضمون من الجهة المعصومة ولو من خلال أئمة متعددين، النتيجة واحدة، صدرت كل هذه الأحاديث من معصوم واحد أو من بقية أو من عامة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، فالجميع يمثلون جهة واحدة وهم متحدثون عن الله تبارك وتعالى، وهم الذين مكنهم الله تبارك وتعالى من الإحاطة بكل ما يرجع إلى هذه الشريعة. حينئذ إذا تعددت الإخبارات إلى مقدار بحيث نجزم بصدور هذا المضمون والمعنى منهم، يعني بالتالي تقطع بأنه مطلوب من خلال كل هذه الإخبارات. فإذا وصلت إلى القطع حينئذ لا حاجة إلى البحث في أسانيد كل رواية بخصوصها. نعم في بعض الأحيان القطع بهذا المضمون بهذا المعنى بالإصطلاح يسمى تواترا معنويا، القطع يستدعي أن تلاحظ كل رواية بخصوصها وتحسب وفقه نظريات، مثلا نظرية تراكم الاحتمال التي كان يقول بها بعض علمائنا أو وفق آراء أخرى. لا شك أنه من الناحية الموضوعية أن التواتر باعتبار أنه لم يرد فيه دليل لا آية ولا رواية، وإنما يذكر كوسيلة من وسائل الإثبات الوجداني، أي تجزم من خلاله بأمر منسوب إلى الشريعة المقدسة. إذن فالحجية نشأت من القطع والجزم. القطع والجزم له أسبابه، إذا أخبرك 10 كلهم على مستوى عالي من الوثاقة لا تكون نتيجته كما لو أخبرك 10 من الضعاف وممن عرف بالكذب. حينئذ يقال إذا كان بعض الرواة ضعيفا أو بعض الأخبار ضعيفة ولم نصل من خلال عدد معين من الروايات إلى القطع لا يكتفى بتعداد الروايات، لكن إذا كثرت الروايات إلى حد بعيد بحيث لا يخلو أن يكون الكثير منها منقولة عن الضعاف، المهم أن نصل إلى الجزم، حينئذ لا حاجة إلى البحث في الأسانيد، ويبدو أنه يوجد تواتر معنوي حتى ولو لم نلاحظ من روى هذه الروايات لكثرة الروايات التي حثت على الانتظار، حينئذ لا حاجة. هذا يدخلنا في بحث آخر. يتمثل هذا البحث الآخر في إشكالية، مؤدى هذه الإشكالية أنه قد يقال هذا المورد ليس من الأصول، ليس من الفروع، وإنما هو من الاعتقادات. وقد ذهب بعضهم على الأقل أنه لا مجال في بعض أبواب المعرفة والاعتقاد إلى التعبد، أي حجية خبر ثقة أو غير ذلك، لكن هذا الإشكال مدفوع لأن هذه الروايات تتحدث عن فرع من الفروع، عن تكليفي، وحينئذ لها انعكاس عملي على الأفراد، بل يمتثل من خلال واقع عملي يعيشه الفرد، فلا يأتي هذا الإشكال هنا، فضلا عن أنه يأتي في أصله أو لا. يبدو أن كثير من الفقهاء يقول أنه لا يأتي.
طيب سمعت الشيخ، يعني هذا الانتظار هل يعني هو دافع نفسي فقط أم له إسقاطات أخرى؟
لم أعرف تماما ما تريدون من دافع نفسي، لعلكم تريدون أنه مطلوب بذاته أو لذاته. إذا كان هذا المقصود يلوح من بعض أن الانتظار مطلوب ذاتي، والشارع المقدس لم يتخذه طريقا إلى بعض الأشياء التي يريدها، وقد تجد ذلك من خلال بعض الروايات، مثلا في الرواية الشريفة من سره أن يكون من أصحاب الفاعل لكن من قامه، فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام أيضا اسم الإمام أو صفة الإمام بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. قد يقال إن هذه الرواية ظاهرة في مطلوبية الانتظار لذاته، وأنه بذاته تترتب عليه الآثار العظيمة لا أقل من الناحية الجزائية. لكن بعد التأمل بمجموع الروايات نصل إلى نتيجة حاصلها أن الانتظار ليس مطلوبا نفسيا، وإنما الشارع المقدس أمرنا به باعتبار أن له لوازم، تلك اللوازم مهمة في نظر الشارع المقدس. على هذا الأساس الشارع المقدس صب بيانه على الانتظار، وهناك جملة من الشواهد لا أعتقد أن الوقت يسع لاستعراضها.
طيب سمعت الشيخ، يبدو أن الوقت انتهى، ويعني نشكرك شكر جزيل على هذا المجهود، فشكرا لك سمعت الشيخ.
شكرا لكم.
مشاهدينا الكرام، في الختام الشكر الجزيل موصول لكم أيضا على حسن المتابعة، وفي أمان الله وحفظه.